شأن عند ذي العرش تعالى.
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيسي يطالب بكين بالتعويض عن بعض مواقفها المعلنة تجاه طهران، والأخيرة تؤكد دعمها لسيادة إيران الوطنية. وزير الداخلية العراقي أعلن أن قيادة قوات شرطة حرس الحدود أكملت جميع التفاصيل المتعلقة بمسك الحدود مع غضب وحداد في جنين بعد استشهاد فتاة فلسطينية، والاحتلال الصهيوني يشن حملة اعتقالات واسعة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعض المواقف المعلنة خلال زيارة نظيره الصيني للمنطقة بأنها أثارت استياء وانتقاد الشعب والحكومة في إيران. وخلال استقباله نائب رئيس الوزراء الصيني هو تشونغهوا، قال رئيسي أن التعويض عن المواقف المطروحة يشكل مطلبا جديا لدى إيران. وكان رئيس الوزراء الصيني أكد صباح اليوم في محادثات مع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر دعم بلاده لسيادة إيران الوطنية وجهودها لمكافحة التدخل الأجنبي، وقال إن إرادة بكين لتطوير علاقات استراتيجية شاملة مع طهران لم تتغير أبدا. قال وكيل محافظ البنك المركزي الإيراني أصغر أبو الحسني الوثائق 16 للتعاون الثنائي التي تم توقيعها اليوم بين طهران وبكين تهدف لتسهيل التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات. وأضاف أبو الحسني أن الجانبين الإيراني والصيني أكدا على توسيع التعاون الثنائي والارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في مجالات الصناعة والسكك الحديدية والتقنية والزراعية. وأضاف أن الاجتماع المشترك بين الجانبين بحث أيضا حسم الآليات المالية والمصرفية المناسبة في أقرب وقت ممكن، وبما يساهم في تيسير الإجراءات لرجال الأعمال والمواطنين والطلاب الإيرانيين في جامعات الصين. بدأ الإعلام السعودي بعد فشله في تأجيج الشارع الإيراني وإعطاء صورة مشوشة عن الأوضاع الداخلية في إيران بمحاولة فاشلة أخرى، وهي اتهام المحاكم الإيرانية بمخالفة القوانين الدولية والإنسانية. الإعلام الذي يرفع شعار حقوق الإنسان ويخالف بذلك الواقع في المجتمع السعودي. المزيد من التفاصيل في تقريرنا التالي.
الإعلام السعودي وبعد فشله في تأجيج الشارع الإيراني وإعطاء صورة مشوشة عن الأوضاع الداخلية للبلاد بدأ محاولة فاشلة أخرى، وهي اتهام المحاكم الإيرانية بمخالفة القوانين الدولية والإنسانية في إصدار أحكامها. هذا الإعلام يرفع شعار حقوق الإنسان وتصدح قنواته بعناوين مبهرجة وخادعة، لكن الواقع في المجتمع السعودي يكشف عن شيء آخر. نشرات وتقارير عارية عن الصحة وفبركة للوقائع وتزوير صور نشرتها الجهات الأمنية الإيرانية تبين حقيقة أن أعمال شغب تضر بالأموال العامة وتستهدف عناصر الشرطة بشكل مباشر على يد مأجورين أو مخدوعين من قبل محور الشر السعودي الأمريكي الصهيوني. نظام آل سعود القبلي يمارس جميع أنواع العنف والقمع، فهو يسجن ويعدم بكل وحشية دون تقديم أو عرض أي أدلة اتهامية قانونية. في 12 مارس عام 2022 ارتكب النظام السعودي مجزرة مروعة دانتها جميع الجهات والمجامع الدولية، حيث قام محمد بن سلمان بإعدام 81 شخصا نصفهم من المسلمين الشيعة، ولم يحصل أي منهم على محاكمة عادلة. نشرت الرياض أسماء المعدومين وأعلنت أنهم أعدموا بتهم القتل أو الاتصال بجماعات إرهابية، فضلا عن تهم غامضة مثل الترصد لعدد من المسؤولين والوافدين أو محاولة استهداف أماكن اقتصادية حيوية، في حال أن في إيران تقام المحاكم علنية ويتم بثها للشعب وتقدم أدلة الإدانة بالوثائق والتسجيل وترصد الكاميرات كل الأحداث الحقيقية. إضافة إلى ذلك يتم عرض وبث اعترافات المجرمين أنفسهم بكل تفاصيلها دون أي تزوير أو إضافة أو تغيير. لا تنشر السلطات السعودية أي تفاصيل عن أي ملف أو محاكمة، وهي استراتيجية تتبعها الحكومة السعودية لتشتيت انتباه العالم عن الصورة السائدة لها كمنتهك كبير لحقوق الإنسان، ولتفادي أي تدقيق من قبل منظمات حقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيين المحليين.
أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري أن قيادة قوات شرطة حرس الحدود أكملت جميع التفاصيل المتعلقة بمسك الحدود العراقية التركية والعراقية الإيرانية وشرعت بخطوات التنفيذ. يأتي هذا الإعلان بعد وصول الشمري أمس الاثنين إلى أربيل برفقة نائب قائد العمليات المشتركة وقائد قوات شرطة حرس الحدود وعدد من القادة والضباط، حيث كان في استقبالهم وزير داخلية إقليم كردستان العراق. وعقد وفد الحكومة المركزية اجتماعا مع مسؤولين في إقليم كردستان الذين ترأسهم وزير داخلية برفقة قائد الشرطة ورئيس أركان قوات البشمركة وعدد من الضباط. شيع أهل مدينة جنين في الضفة الغربية الفتى جنى زكان التي استشهدت أمس برصاص الاحتلال، في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال حملات الاعتقال بأنحاء الضفة المحتلة. وضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الفتاة جنى أصيبت برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحامه منطقة البيادر في جنين، كما اعتقل الجيش الصهيوني ناشطين فلسطينيين اثنين وأصاب ثلاثة آخرين بجروح أثناء المداهمة. كما اعتقلت قوات الاحتلال فجأة اليوم نحو 20 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. كشفت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل جديدة عن العملية العسكرية التي استهدفت قيادات من مجموعة عرين الأسود في جنين، واعترف الجيش الاحتلالي بفشل هذه العملية. المزيد من التفاصيل في تقريرنا التالي.
فشل أمني جديد يضاف إلى سلسلة إخفاقات الكيان الإسرائيلي. الاحتلال اعترف بعملية عسكرية فاشلة قام بها جنوده في مدينة نابلس قبل أيام. إذاعة الاحتلال الإسرائيلي كشفت تفاصيل جديدة عن العملية العسكرية التي استهدفت قيادات من مجموعة عرين الأسود. وبحسب الإذاعة العبرية فإن العملية كانت تستهدف فلسطينيين اثنين نفذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة شافي شمرون منذ أكثر من شهرين، ما أدى لمقتل جندي إسرائيلي من لواء جفعاتي. ووفقا للإذاعة فإن قوة خاصة تسللت إلى البلدة القديمة وحاولت محاصرة منزل كان بداخله اثنان من نشطاء عرين الأسود، وتم إطلاق قذائف تجاه المنزل الذي تحصنوا به، إلا أنهم تمكنوا من الفرار وفشلت العملية. الفشل الأمني للاحتلال يدفع ثمنه المواطن الفلسطيني في مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة. الاحتلال ومع ساعة الصباح الأولى شن حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامه منازل الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. حملة الاعتقالات تركزت في الخليل ومخيم عقبة جبر في أريحة ومخيم الدهيشة وبلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم وبلدة كفر نعمة غرب رام الله وقريتي رمانة وفقوعة وبلدة السيلة الحارثية في مدينة جنين وبلدة طمون في طوباس وبلدة عزون شرق قلقيلية. حملة الاقتحامات هذه أسفرت عن اعتقال أكثر من 20 فلسطينيا بينهم أسرى سابقون. وفي شمال غرب مدينة القدس المحتلة أقدمت جرافات الاحتلال على هدم أحد الأبنية ومنشآت زراعية في بلدة الجيب. هذه الانتهاكات لن تكون الأخيرة في سلسلة جرائم الاحتلال في ظل الصمت الإقليمي والدولي.
خرجت في مدينة صعدة شمال اليمن مسيرة جماهيرية حاشدة تحت شعار وفاء لدماء الشهداء بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد. وحمل المتظاهرون شعارات الحرية واللافتات الرافضة للسياسة الأمريكية في المنطقة وصورا للشهداء اليمنيين مرددين هتافات تندد بالعدوان الأمريكي السعودي على اليمن ومؤكدة المضي على خطى الشهداء والتصدي للعدوان. وألقيت في المسيرات كلمات أشارت إلى أن العدو يشعر بالإحباط عندما يشاهد تفاعل الشعب والأنشطة والفعاليات في ذكرى الشهداء، مؤكدة السير بكل قوة وثبات على درب الحرية والعزة والكرامة رغم كل الصعوبات والتهديدات. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن لا تخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا، لكنه كشف عن عزمها مواصلة إرسال معدات عسكرية بملايين الدولارات. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
بعد تقارير أمريكية تحدثت عن عزم واشنطن زيادة عدد قواتها في أوكرانيا، الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤكد مرة أخرى ألا خطط لدى بلاده لإرسال قوات إلى هذا البلد. بايدن قال إن الولايات المتحدة لن ترسل قوات عسكرية إلى أوكرانيا، لكنها بدلا من ذلك ترسل مساعدات ومعدات بملايين الدولارات. تصريحات بايدن تتناقض مع ما نقلته قناة NBC الأمريكية عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة تريد زيادة عدد قواتها العسكرية في أوكرانيا لزيادة السيطرة على توريد الأسلحة والمساعدة في استخدام الأنظمة الحيوية. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن من الصعب للغاية على كييف أن تتحمل الوضع القائم بدون دعم الولايات المتحدة، وأكد في مقابلة صحفية حاجة بلاده الماسة إلى مساعدة أكثر قوة، فيما أعرب عن قلقه من تغير الأوضاع السياسية في الولايات المتحدة خاصة في الكونغرس، معتبرا أن ذلك يمكن أن يؤثر بشكل كبير على المساعدات لبلده. ميدانيا قالت روسيا وأوكرانيا إن الوضع صعب في ساحة المعركة بمنطقة دونيسك شرقية أوكرانيا، فيما أشارت كل منهما إلى نجاحهما في صد هجمات الطرف الآخر. سلطات دونيسك أكدت أن أكثر من نصف الإقليم يخضع للسيطرة الروسية، فيما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن هجومها هناك أسفر عن مقتل عشرات الجنود الأوكرانيين. من جهتها أعلنت القوات الأوكرانية أنها صدت الهجمات الروسية في 10 مناطق، في حين قالت سلطات كييف إن القصف الروسي المستمر على خط المواجهة في دونيسك دمر مدينة بخموت بالكامل.
حمل الاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس قيس سعيد نتائج ما سماه بسياسات التعنت والانسداد، ودعاه للتراجع عن سياساته والقيام بخطوات للوراء من أجل الوحدة الوطنية. وحذر الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي الحكومة من الاستمرار فيما وصفها بسياسة الارتجال وانعدام الكفاءة في مجابهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وجدد رفض الاتحاد لرفع الدعم عن المواد الأساسية وتحويل ملكية المؤسسات العامة إلى الخواص، كما نفى مشاركة الاتحاد في صياغة البرنامج الاقتصادي للحكومة ومعرفته بما أبرمته مع صندوق النقد الدولي. قتل 5 متظاهرين في البيرو خلال مظاهرات مناهضة للرئيسة الجديدة دينا بولوارتي، ما يرفع إجمالي ضحايا الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين إلى 7 قتلى. هذا وأعلنت وزارة الداخلية حالة الطوارئ في عدة مناطق جراء الاشتباكات بين قوة الأمن والمحتجين، فيما يواصل المحتجون من أنصار الرئيس السابق بيدرو كاستيلو التظاهرات للمطالبة بالإفراج عنه واستقالة بولوارتي التي تولت السلطة الأسبوع الماضي. في الختام هذا تفكير بالعناوين. رئيسي يطالب بكين بالتعويض عن بعض مواقفها المعلنة تجاه طهران، والأخيرة تؤكد دعمها لسيادة إيران الوطنية. وزير الداخلية العراقي أعلن أن قيادة قوات شرطة حرس الحدود أكملت جميع التفاصيل المتعلقة بمسك حدود البلاد مع إيران. غضب وحداد في جنين بعد استشهاد فتاة فلسطينية، والاحتلال الصهيوني يشن حملة اعتقالات واسعة. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
واحة الأسرة. فضاء اجتماعي جميل وروضة معلوماتية نافعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم، ونحن نلتقيكم ثانية مع برنامجكم المنوع واحة الأسرة.
مستمعين الأفاضل، دأب أعداء الإسلام على اتهام الإسلام بالعجز عن مواكبة تطورات الحياة، فيزعمون بأنه دين يختص بالعبادات فقط، وليس من حق العلماء والمفكرين الإسلاميين المطالبة بتحكيم الشرع الإسلامي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وترمي بذلك إلى عزل الإسلام عن المجتمع.
ومن الضروري لكل أسرة مراجعة النظام الإسلامي الذي هو نظام الحياة البشرية المتكامل، الذي يتطلب مناهج وجوانب شاملة مستوعبة لمختلف مرافق الحياة. وبالطبع عزيزي المستمع، فإن أثرها ينعكس على علاقات الناس بعضهم ببعض في مجتمع تحكمه القيم الأخلاقية والنظم التربوية لما به أولا من خصائص شمولية. فما من عمل يعمله الإنسان أو قول يقوله إلا والشرع الإسلامي قد اتخذ منه موقفا يأمر به أو ينهى عنه أو يجعله من المباحات.
تكاملية وترابط، المقصود منه أن الشريعة الإسلامية نظام متكامل لا ينقصه شيء، ولا يمكن أن يؤخذ ببعضه ويترك بعضه، لأنه متكامل لا يمكن الاستغناء عن شيء منه بحال.
الواقعية وسهولة التطبيق، معناه أن الشريعة الإسلامية نظام لا يعيش في فراغ أو لا يمعن في الخيال، وإنما يتميز بالواقعية وسهولة تطبيقها.
فيه الغاية واضحة وسهلة التطبيق، لأنه يقوم على فكرة واضحة ويخدم غاية واضحة، وهي توحيد الله عز وجل والاعتراف به كما جاء في القرآن وعلى لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما غايته الواضحة والتي يسعى الإسلام لتحقيقها، هي أن يعبد الله وحده، وأن يتمسك الناس بالدين الحنيف ليكونوا سعداء في الدنيا والآخرة.
حكم وأمثال.
أضعف الناس من ضعف عن كتمان سره.
الفضيلة بلا علم أفضل من العلم بلا فضيلة.
الناس في غفلة والموت يوقظهم، وما يفيقون حتى ينفد العمر.
من من الكلمات المضيئة لأمير المؤمنين علي عليه السلام: الناس أبناء الدنيا، ولا يلام الرجل على حب أمه.
وقال عليه السلام أيضا: أشد الذنوب ما استهان به صاحبه.
أيها الأبناء الأعزاء، عليكم بتحمل المصائب والبلايا وما أكثرها في وقتنا الحاضر. فلنستمع إلى هذه الأبيات التي قالها الشاعر بهذا الخصوص:
دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا نزل البلاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء.
معلومات عامة.
أخي المستمع الكريم، كن وسطا مع أهلك بين الشدة واللين، ومع الناس وسطا بين العزلة والاجتماع، ومع إخوانك وسطا بين الجد والهزل، ومع أولادك وسطا بين الحزم والرحمة، ومع نفسك وسطا بين المنع والعطاء. عندها ستكون أسعد السعداء.
هل تعلم مستمع الكريم ما هو الأول في هذه الكلمات؟ ظلمة أول الليل، الغسق، أول الفاكهة، الباكورة،
أول الجيش، الفيلق، أول الصباح، تباشيره، أول صباح،
المولود، الاستهلال، أول الأولاد، البكر، أول الغيث، القطرة.
وأخيرا مستمعينا الأفاضل، الراحة تكون في أربع، وهي راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة الروح في قلة الآثام، وراحة القلب في قلة الاهتمام، وراحة اللسان في قلة الكلام. اسم ومعنى.
مستمعينا الأكارم، لازلنا نواصل في هذه الفقرة معاني بعض الأسماء، لأن المفروض على كل شخص أن يعرف معنى اسمه عندما يسأل عنه. هدى هو النهار، والطريق والرشاد، فالاسم يحمل معاني الطاعة والورع والاهتداء إلى الخير والحق.
زينب، الزينب شجر حسن المنظر، طيب الرائحة، وبه سميت المرأة، وقد يعني الاسم المرأة التي تتمتع بصحة جيدة.
طلال هو وصف من فعل طل، يعني الذي يملك صفات حسنة تعجب الآخرين، وكذلك تعني الابتهاج والفرح، إذ نقول طل فلان، أي ابتهج وفرح.
وأخيرا عفلق، وهو صفة لكل ما هو ضخم ومسترخ، أو الإنسان السيء العمل والمنطق.
أدب الواحة.
أيها الأخوة والأخوات، اخترنا لكم في هذه الفقرة هذه الأبيات الشعرية المنسوبة للإمام علي عليه السلام في التحلي بالصبر، فلنستمع معا.
ترد رداء الصبر عند النوائب، تنل من جميل الصبر حسن العواقب، وكن صاحبا للحلم في كل مشهد، فما الحلم إلا خير خدن وصاحبي، وكن شاكرا لله في كل نعمة يثبك على النعمة جزيل المواهب، وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فكن طالبا في الناس أعلى المراتب،
وكن طالبا للرزق من باب حلة يضاعف عليك الرزق من كل جانب، وكن موجبا حق الصديق إذا أتى إليك ببر صادق منك واجبي، وكن حافظا للوالدين وناصرا لجارك ذي التقوى وأهل التقارب.
طبق الواحة.
مستمعتي الكريمة، اخترنا لك في هذه الحلقة طبقا آخر حاويا على مواد غذائية كثيرة ومفيدة، واسمه معكرونة بالصلصة البيضاء والدجاج، فإليك المقادير.
دجاجة واحدة مسلوقة، ربع رزمة معكرونة بمقدار 150 غراما، كوب من الجبن المبشور، 3 أكواب ونصف من الصلصة البيضاء، والمقادير المطلوبة لعمل كوب من الصلصة 4 ملاعق طعام من الزبد، 4 ملاعق طعام من الدقيق، كوب حليب مع قليل من البهارات، وربع ملعقة صغيرة من الملح.
أما طريقة عمل الصلصة، يذوب الزبد فوق نار هادئة، ثم تضاف إليه سائر المقادير ما عدا الحليب.
يسخن المزيج حتى تظهر الفقاعات على سطحه،
يرفع عن النار ويضاف إليه كوب الحليب تدريجيا مع التحريك المتواصل،
يعاد المزيج إلى النار حتى يتكاثف.
أما طريقة عمل المعكرونة بالصلصة، تحضر الصلصة البيضاء أولا، ثم يضاف إليها الجبن المبشور بعد أن ترفع عن النار مباشرة وتحرك جيدا، ثم تسلق المعكرونة.
وفي هذه الأثناء يقطع لحم الدجاج إلى قطع متوسطة الحجم، ويوضع ثلث كمية المعكرونة المسلوقة في قعر صينية مدهونة بالزبد، ثم ينثر ثلث كمية لحم الدجاج فوق المعكرونة، ويغطى لحم الدجاج بنصف كمية الصلصة البيضاء.
تعاد هذه العملية بالترتيب، ويغطى الخليط أخيرا ببقية الصلصة البيضاء. توضع الصينية في فرن ساخن لمدة 20 دقيقة، ثم تؤكل ببسم الله هنيئا مريئا وهي ساخنة. إلى هنا مستمعينا الأفاضل، نأتي إلى نهاية حلقة اليوم.
شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، ودمتم بألف خير.
إلى متى يا قلب إنك جاهل فأحذر من الدنيا ولا تكن غافل فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول فإلى متى يا قلب إنك جاهل فأحذر من الدنيا ولا تكن غافل فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول فإلى متى يا قلب إنك جاهل فأحذر من الدنيا ولا تكن غافل فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
قبسات من سيرة المصطفى
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته إطاعة الأمر والثبات على الموقف هذا هو المفهوم الذي نستلهمه كعبر ودروس من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله إذن مرة أخرى نعود محب الرسول والرسالة لنجتمع جميعا حول الشيخ علي لننهل من عبق الرسالة التي تظل البشرية بحق بحاجة إلى التزود منها وإصلاح مسيرتها الاجتماعية ولننتقل إلى الشيخ الحاج علي وأحداث هذا المشوار نعم يا أعزائي نحن نجتمع متآلفين وقلوبنا متحابة لما غرز الله سبحانه وتعالى فيها من الود على الأخوة الإيمانية وهذه خير بركة ينالها الإنسان من الإيمان بالله ورسالته الإسلامية الحقة بعيدا عن المصالح الدنيوية المادية وببركة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله نستلهم القيم والمثل الصادقة ومن خلال سيرة الرسول نقف على صفة له صلى الله عليه وآله هي إطاعة الأمر وثبات الموقف هذا الموقف جسد في مراحل عديدة من الرسالة تجده عندما أمر من قبل الباري عز وجل لينتقل بدعوته إليه من المرحلة السرية إلى الدعوة العلنية بداية أمره أن الله سبحانه وتعالى دعاه إلى الإسلام ونشره إلى العنن بعد السر وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدعو عشيرته الأقربين ويطلب منهم الدخول في الإسلام فقد كان لأعمام النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم مكانة كبيرة وموقفا قياديا بين العرب، وكانت العرب تحترمهم وتهابهم، وإن دخولهم في الإسلام يسبب انتصارا عظيما للنبي صلى الله عليه وآله ورسالته. فأنزل الله تعالى الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وهنا تراودت بعض الأسئلة في أذهان الجالسين بالقول: إذن هنا تثبت مدى إطاعة الرسول صلى الله عليه وآله للأوامر الإلهية الصادرة إليه ومدى ثباته على الموقف؟ والشيخ يجيب: نعم، بكل تأكيد هذا ما أثبتته الأحداث في سيرته صلى الله عليه وآله، ودور للإمام علي عليه السلام فيه. وقبل مواصلة الشيخ للأحداث، يطرح أحدهم سؤالا عن سبب اختصاص الله سبحانه أقارب الرسول صلى الله عليه وآله بالدعوة أول الأمر، وتأتي الإجابة من الشيخ: هذا سؤال وجيه، ففي هذا الطلب الإلهي يمكن الوقوف على أهم سببين، وهما: أولا، لكي لا يقال لماذا لا يدعو النبي صلى الله عليه وآله أهله وعشيرته إلى دينه الجديد ويذهب لإنذار البعيدين عنه؟ فإن كان في دعوته خير وسعادة، فلماذا يحرم منها عشيرته وأقاربه؟ وثانيا، إن النبي صلى الله عليه وآله بحاجة إلى حماية أكثر تساعده على المضي في نشر رسالته وتمنع عنه أذى الجاهلين. لهذا فإن النبي صلى الله عليه وآله بعد نزول هذه الآية أمر عليا عليه السلام بأن يهيئ طعاما ويدعو إليه عشيرته الذين بلغ من حضر حوالي 40 نفرا. وهنا امتثل علي عليه السلام أمر النبي وهيئ ما أراد، ولما حضر الجميع جاء النبي صلى الله عليه وآله بمقدار من ذلك الطعام بحيث لا يكاد يكفي إلا لواحد منهم في الظاهر، إلا أنهم تناولوا منه حتى شبعوا بأجمعهم دون أن ينقص من الطعام شيء، فتعجب الحاضرون واندهشوا لذلك، إلا أبو لهب الذي فضل الاجتماع وقال: إنه عمل ساحر، غافلا أن السحر يا أعزائي لا يمكن أن يشبع الإنسان حقيقة وواقعة، إذ لا يتعدى السحر أن يكون أمراً وهمياً وخيالياً. وتتولى أحداث القصة، ومن بين التساؤلات يسأل أحدهم: من كان من الوجوه المعروفة في هذا التجمع؟ الشيخ يجيب: نعم، حضر العديد من وجهاء وزعماء بني هاشم، وهم سادة قريش، وفيهم أبو طالب وحمزة والعباس، ومنهم أبو لهب. وهنا يتقدم الرسول المصطفى ليرينا الدروس العظيمة في تنفيذ أمر الله والثبات على الموقف، متحدثا فيهم قائلا: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم، فناض علي بن أبي طالب فقال: أنا يا نبي الله عونك. وحين ذاك أشار النبي صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام وقال: هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. وفي هذا اليوم بالذات أعلن عدد من الناس إسلامهم، ولكن الجهل والتعصب لم يدعا أن يؤمن بالنبي كافة أقربائه وعشيرته. ولكن في هذه القصة أعزائي تتضح أمور يمكن الإشارة إليها، منها معجزة النبي صلى الله عليه وآله، إذ إنه أشبع 40 نفرا بطعام قليل. النقطة الثانية المهمة إن الكلمات التي قالها صلى الله عليه وآله في حق علي عليه السلام أوضحت بما لا يدع للشك والريب أن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وخليفته والمعد لمواصلة قيادة الرسالة الإسلامية. كذلك كان لأبي طالب موقف ففيها تصدى لموقف أبي لهب، فما برح يسند محمدا صلى الله عليه وآله ويدافع عن دعوته، فهاجم أبا لهب معنفا إياه ومعلنا وقوفه إلى جانب محمد وداعيا إلى نصرته وتأييده، حيث يقول لأبي لهب: يا عورة، والله لننصرنه ثم لنعيننه. بعد ذلك وجه خطابه إلى محمد صلى الله عليه وآله، وبنو هاشم تنصت للخطاب: يا ابن أخي، إذا أردت أن تدعو إلى ربك فأعلمنا حتى نخرج معك بالسلاح. وهكذا تمثل موقف إطاعة الأمر والثبات على الموقف في مسيرة الرسالة المحمدية الإنسانية.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع
سيدي. أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي هدانا لطريق الإسلام والصراط المستقيم، وما كنا لنهتدي لولا فضله ورحمته بنا. فالطريق القويم هو طريق التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة دون شريك. ولقد أرسل الله تعالى جميع رسله ليبلغوا البشرية جمعاء بأن رب هذا الكون واحد لا شريك له، فأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الأئمة من ولده أصفياء الله وخلفاؤه على أرضه سلام الله عليهم أجمعين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب لكم وبكم وأنتم في رحاب الشعر والأدب، وهما يعلنان جمال جودهما ووجودهما في رحاب علي بن أبي طالب عليه السلام. شاعر حلقة اليوم هو كفاح والتوت من العراق. نتعرف على سيرته الأدبية ثم ندعو حضراتكم لقراءة قصيدته. أيها الأطائب، ولد شاعر كفاح مجيد جاسم والتوت المشهور بكفاح والتوت في كربلاء المقدسة بالعراق عام 1956. حصل على بكالوريوس الفنون السينمائية من كلية الفنون الجميلة، وعمل في سلك التربية والتعليم والتدريس، وهو عضو نقابة الفنانين العراقيين وعضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، كما كتب وأخرج عددا من الأوبراتات والمسرحيات وعددا من الأعمال التلفزية والأفلام القصيرة، فيما كتب الشعر والقصة القصيرة والأناشيد الدينية والوطنية. حصل على عديد من الجوائز المهمة، منها أفضل نص مسرحي في مهرجان كربلاء الوطني للمسرح التجريبي الثاني، جائزة مسابقة شهيد المحراب الوطنية الكبرى للنص المسرحي، جائزة مسابقة شهيد المحراب الوطنية الكبرى للشعر، جائزة أفضل 10 قصائد ألقيت في مهرجان مربد في الكوفة، كما شارك في عديد من المؤتمرات، منها مهرجان كربلاء الوطني للمسرح التجريبي الأول والثاني، مؤتمر الأدب والفن لمؤسسة شهيد المحراب، مهرجانات وزارة التربية المسرحية لفرق التربية في كربلاء والبصرة وبغداد، ومهرجان الأنشودة الشبابية، مسابقة ملبون في العتبة الحسينية المقدسة. أما الآن أعزائي الأفاضل، أيها الكرام، إلى قراءة ما اخترناه لحضراتكم من شعره.
المثال. سطع المنار مجلجلا برحابه، فهو المثال لكل لب نابه. حارت به الألباب فهو لبيبها، في كل أمر صائل بصوابه. كم دونت عنه السطور وأطنبت، لكنما كلت رؤايا ببابه. روحي تتوق إلى الولوج، فكيف بي يخبو التوهج، لست أدري ما به. لكن روحا من مداه يشدني، وجوارحي تهفو إلى أعتابه. وكأن برقا كاسحا حجوب القتام يهزني، واحترت في أسبابه. وكأن سيلا إذ يصول على متاهتي، حرفي الكابي بفيض عبابه. وكأن غيث الطهر يهطل ساقيا، فيعيدني غدقا بعذب شرابه. وبدأت أنثر بالحروف لعلها تصل النجوم، فتهتدي للبابه، ويضوع طيب مائز يجتاحني، فإذا بشوقي زاد من إطنابه، فولجت في كنف الضريح أطوفه لأنال بعضا من عبير ثوابه، فأزاح عني حائلا وأراحني، والطير حولي صرت من أسرابه. هي فكرة عظمى، عماد سامق يرقى على زمن هوى ثرى ما به، ووليد بيت الله كرم وجهه وربيب أحمد فهو من أحبابي.
أجل مستمعين الأفاضل، علي عليه السلام هو فكرة عظمى وعماد سامق يرقى على كل زمن كي يصير المثال، كما في عنوان القصيدة هو المثال للإنسان الحر عبر عدالته وحقانيته وإنسانيته الكبرى وعلمه وشجاعته. وفي لافتات أخرى يجلي الشاعر كفاح والتوت شيئا من هذا المعنى قائلا:
باب المدينة مبحر بكنوزها، نفس الرسول وطالما أوصى به، وفداه في كل الفصول مرابطا، كرعها بالموت ليس بآبه، صدح الوصي بلاغة إذ صاغها نهجا سما، فاسمع هدير خطابه: كان الهصور إذا تيبست الرؤوس وماحقا لضلالها بشهابه، آتى الزكاة تعبدا بخشوعه، والله توجه بآي كتابه، وبفيضه غمر الرعية عادلا إذ أطعم الأطيار من أطيابه، هو خاصف النعل الولي وكاشف الكرب المعفر، وجهه بترابه، ولشأنه ردت له الشمس التي سطعت به لتضيء في محرابه، وهو القسيم به الدخول لجنة، وبه البغيض يقاد نحو عذابه، وبلا علي فالطريق مفازة تذروه أحوال بكذب سرابه، تيه بلا عبق يفور تصحرا، ومعاند يلظى بجمر لهابه، جهد الأمير فكم أنار وكم سخى كي يصلح الإنسان بعض خرابه، عرج المثال مكللا بخصاله، أفهل له في الدهر من متشابه، عشقا تفاخرت العصور بذكره إذ أدهش التاريخ رغم غيابه، وهب العراق أئمة من طهره، فسمى العراق مجللا بقبابه، كم من سؤال يستغيث بجوده، فيضوء قلبي موقنا لجوابه.
مستمعينا الأكارم، قرأنا لحضراتكم قصيدة المثال للشاعر كفاح والتوت من العراق، شاكرين لحضراتكم جمال متابعتكم، ودمتم بود.
Thank you. دارك يا علي. دارك يا علي. دارك يا علي شانت أمس دار الإمامة. الليلة صفت يا بالحسن دار اليتامة. دارك يا علي شانت أمس دار الإمامة. الليلة صفت يا بالحسن دار اليتامة. على الزهرة يكرر حزينة أمسة الدار. على الزهرة يكرر حزينة أمسة الدار. هالليلة صفت يا بن حسن دار اليتامى.
غبار الدنيا مشحونة ويحيطك عاصف البين. اختنق صدر السما همك يا حيدر صبرك يمنين. غبار الدنيا مشحونة ويحيطك عاصف البين. اختنق صدر السما همك يا حيدر صبرك يمنين. تنوح بجانبك زينب واخوها الحسن وحسين. يتامى ودعوا امهم وداعي حلم والعين. بنت المصطفى الهادي الاجل لما اللي فاها مثل الشمعه من تيطفى هوى العاصف طفاها. بعد ما ظلت انوار حزينه همسة الدار.
هالليلة صفت يا بن حسن دار اليتامى. دارك يا علي شانت همس دار الإمامة.
دار الإمامة.
هالليلة صفت يا بن حسن دار اليتامى.
دار اليتامى.
يا علي شانت همس دار الإمامة.
هالليلة
صفت يا بن حسن دار اليتامى.
على الزهرة يكرر
الزهرة يكرر
حزينة أمسة الدار.
على الزهرة يكرر حزينة أمسة الدار. هالليلة صفت يا بن حسن دار اليتامى.
عجيبة مدفن الزهرة شمس محجوبة بتراب. دفنتها ورجعت تمشي على جمرة نار المصاب. عجيبة مدفن الزهرة شمس محجوبة بتراب. دفنتها ورجعت تمشي على جمرة نار المصاب. قبل ما تدخلي دارك اجت عينك على الباب. فكرت كل ما جرى عليها ذكرت ضلع الذي انصاب. ناشي الطاهرة دفنت لجن روح الوديعة. قبلك يا علي دارك تعنك بالفجيعة. تحومي بجنح لك دار حزينة أمسة الدار.
هالليلة صفت يا بن حسن دار اليتامى. دارك يا علي شانت أمس دار الإمامة. هالليلة صفت يا بن حسن دار اليتامى. دارك يا علي شايلت أمس دار الإمامة. هالليلة صفت يا بن حسن دار اليتامى.